يجي معه المطر فيستقي منه أصحاب المزارع الأول في الأول. وكان هناك مزرعة للزبير ابن العوام وبجواره أحد الأنصار، وكان الماء يمر بمزرعة الزبير أولا ثم مزرعة الأنصار. فاشتكى الأنصاري الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه أخذ الماء قبله، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة قال أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، لأن الماء يمر بالزبير أولا فمن يمر بها أولا فهو الأحق. فكأن هذا الحكم لم يعجب هذا الرجل، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك يعني تجعله يسقي أولا من أجل أنه ابن عمتك، وهذا يعني أنه فيه محاباة وليس فيه عدل. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير أسقي يا زبير حتى يرجع حتى يصل إلى الجدر ثم أرسل إلى جارك. فنزل قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كأنه طلب من الزبير أن يتنازل عن شيء من حقه لأجل أن يأخذ الأنصاري بعض الماء، فلما كان رده بهذه الصورة حكم للزبير أن يأخذ حقه كاملا، ومعنى حتى يصل إلى جدر يعني الجدران التي توضع بين حياض الزرع وتحيط بحياض النخل بمقدار شبر أو أقل لأجل حفظ الماء في حوض الشجر. فإذا وصل إلى هذا فهو معروف عند المزارعين أنه حده في الشرب، فكأنه استوعى للزبير حقه كاملا، فإذا أخذ حقه كاملا بعد هذا يعطي من يأتي بعده. وهذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يسلم لحكم الله جل وعلا، وأن الإنسان لا بد له أن يرضى بأحكام الشريعة ولا يعترض على حكم الشارع. فما بينه الله جل وعلا في كتابه أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقبل عندنا ولا يكون عندنا تردد فيه، بل يجب علينا أن نسلم له ونستسلم سواء وافق هوانا أو خالفه. فإذا لم يوافق هوانا فهذا عيب فينا وليس عيبا في الحكم الشرعي. فيجب على المسلم أن يقبل الحكم الشرعي وأن لا يرده، فمن رده فقد رد أمر الله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يكون على الإيمان إلا إذا أنهم حكموك في أي خصومة تحصل بينهم ولم يقع بينهم بعد حكمك شك أو حرج، بل يسلموا تسليما تاما وكاملا. يقول ما هو الأفضل في قراءة القرآن بالنسبة للإنسان في شهر رمضان، هل يختمه مرة أو مرتين أو ثلاث أو أكثر؟ نقول الأفضل للإنسان أن يستثمر وقته في قراءة القرآن، كلما أتيح له فرصة أن يستغلها في تلاوة كتاب الله جل وعلا ويقرأ بتأمل وتدبر وخشوع وحضور قلب بقدر ما تيسر له، إن تمكن مرة أو مرتين أو عشرا أو أكثر بحسب ما يستطيعه. لكن ينبغي له أن يقرأ قراءة بتدبر وترتيل وتأمل وحضور قلب، لأن المقصود من تلاوة القرآن تدبره وتأمله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبروا القول. هذا يقول أتيت إلى مكة لقضاء بعض الإجازة وقد دخلت غير محرم وأرغب الآن في أخذ عمرة أنا وعائلتي، هل أرجع إلى الميقات الخاص في الجهة التي قدمت منها أم من التنعيم؟ نقول إذا كنت راغب في أداء العمرة قبل أن تأتي فيلزمك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به، وإن كنت لا لم تقرر العمرة إلا بعد أن أتيت فإنك تحرم من أدنى الحل. قبل أن تأتي ناوي أن تأتي بعمرة وأنت بعد أن تصل إلى مكة؟
نعم بس ما في أول وقت.
لا ترجع إلى ميقات.
لو أخذت عمرة مثلا عليك.
أي نعم أي نعم، لو أحرمت من هنا من هنا عليك بها. يقول ما هو سبب رضا الوالدين للولد؟ البر بهما، من حق الوالد على الولد البر، أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالإنسان واجب عليه أن يبر بوالديه. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الغزو معه والجهاد في سبيل الله، فقال أحي والديك أو أحدهما؟ قال بل كلاهما. قال عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد. فبر الوالدين من أوجب واجبات، وعقوقهما من أكبر الكبائر، وبرهما هو سبب رضا الوالدين. ورضا الوالد عن الولد نعمة عظيمة. يقول إن إثبات اليد لله جل وعلا جاءت بصيغة المثنى والإفراد والجمع، وكذلك العين جاءت بصيغة الجمع والإفراد، فأرجو توضيح ذلك. نقول نعم إن هذا جاء بقوله جل وعلا لما خلقت بيدي، وقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، قوله جل وعلا ما عملت أيدينا، وقوله جل وعلا فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فنؤمن بكل هذا على ما جاء من عند الله جل وعلا، ولا ندخل للكيفية. فنؤمن بأن الله جل وعلا له يد أو له يدين أو له أيدي، ولا ندخل في كيفية ذلك وبيان كيف يكون. فالله جل وعلا ذكر لنا هذه الصفات فنثبتها كما ذكرها من دون مقارنة بخلقه أو تشبيه بخلقه. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. يقول أريد الاعتكاف لمدة 5 أيام وأريد الخروج خارج الحرم لإحضار مقاضي لي شخصيا، هل يجوز أن أنام خارج الحرم وأنا لم أنوي النوم خارج الحرم؟ لا يجوز لك أن تنام خارج الحرم، بل الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، فلا تخرج منه إلا لما لا بد منه لقضاء حاجة ونحوها، كما لو احتجت الى طعام ولا احد يحضره لك فانك تذهب لاجل شرائه لتأكله، ولا تبقى اكثر من حاجتك خارج الحرم او خارج المسجد الذي نويت الاعتكاف به. هذا يقول مريض مصاب بأزمة صدرية يستعمل بخاخ عن طريق الفم، فما حكم استعمال هذا البخاخ؟ هذا يرى بعض علمائنا أنه في حكم الأكسجين الموجود في الهواء الذي يتنفسه الإنسان ويدخله إلى رئته، فقالوا إنما يدخله الإنسان إلى رئتيه من الهواء أو البخاخ ونحوه أنه حكم الهواء الموجود في الجو، فإنه حينئذ لا يفطر إن شاء الله. ما المراد بالسماء؟ هل هي الأجرام التي نراها أم هي جهة العلو؟ نقول كلاهما، فإن السماوات السبع المراد بها الأجرام التي هي طبقات معلومة، وأما العلو فإن كل علو يسمى سماء، والله جل وعلا فوق العرش والعرش فوق السماء، العرش فوق السماء، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما السماوات السبع إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس بالنسبة للكرسي، وما الكرسي للعرش إلا كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، والله جل وعلا فوق العرش وأعظم من العرش. يقول إذا كان إنسان بعد ثبوت شهر رمضان في أول ليلة ولم يكن قد صام شيئا من أيامه وأحرم بالعمرة في تلك الساعة، فهل يعتبر أدى عمرة في رمضان؟ نقول نعم، إذا أن الإنسان أحرم بالعمرة بعد غروب شمس ليلة الجمعة فإنه يكون قد أحرم بها في رمضان، لأن شهر رمضان يدخل بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان. يقول بعض المتأخرين ممن يعتقد أن له فضلا يقول نحن نفوض الصفات ونمرها هكذا دون خوض بها ولا نفهمها، فما حكم ذلك؟ نقول هذا لا يجوز، لأنه إذا كان لا يفهمها معناه أنه عطل ما تدل عليه، فإن كل إنسان يقرأ كلام الله يعلم بأن قول الله جل وعلا وهو السميع غير قوله وهو البصير، وقوله جل وعلا أو وصف الله جل وعلا بأنه الجبار غير وصفه بأنه الرحيم، فكيف لا يفهم هذا؟ إذا كان لا يفهم هذا فمعنى هذا أنه قال إن هذه كلمات لا معنى لها، وهذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفهمها والصحابة رضي الله تعالى كانوا يفهمونها ويثبتونها على ما تدل عليه وما يعرف في لسان العرب، ولهذا لم يوجد عندهم إشكال في دلالتها على معاني، لكن كيفيتها هي التي لا نعلمها، كيفية لا نعلمها، وأما المعنى فهو معلوم، ولهذا فإن الإنسان إذا تأمل كلام الله جل وعلا وجد أن آيات الرحمة لا تختم بالجبار، وآيات العذاب لا تختم بالرحمة ولا بالعفو. يقول هل يحتمل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس بالرؤية منامية بعبادة محدودة لم يكن لها أصل ثابت أو يعهد إليه بود معين بورد معين من الأذكار؟ لا يحتمل هذا ولا يمكن، لأن التشريع قد انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى هذا فهو خرافي دجال مهرج مفسد في الأرض يريد أن يعبث في دين الله، وهو من أهل الابتداع والضلال. تقول امرأة جاءتها العادة عند إحرامها في أبيار علي، فكيف تؤدي مناسك العمرة؟ نقول هذه إذا كانت أحرمت فهذا عملها صحيح وتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتأتي وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها. هذا يسأل يقول القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، أما التوراة والإنجيل كيف نزلت؟ ماذا تريد بالتوراة والإنجيل؟ وش حاجتك فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر قطعة من التوراة غضب غضبا شديدا وقال لم آت بها بيضاء نقية يا ابن الخطاب، فأمر عليه الصلاة والسلام بإتلافها وعدم الاشتغال بها والاشتغال بكتاب الله جل وعلا الذي هو تبيان لكل شيء، وهو شمل كل الخير الذي وجد في الشرائع السابقة وزاد عليها. فينبغي للإنسان أن يشتغل بكتاب الله جل وعلا دراسة وفهما وعلما وعملا، وهو نظام حياة ليس كتاب من كتب التراث يحفظ في المكتبة ويعد من المصنفات، وإنما هو كتاب عملي مطلوب تطبيقه فعلا من كل إنسان. ولا يقال هذا خاص بفئة أو هذا لأناس متخصصين أو هذا لقوم معينين، بل كل مسلم يجب عليه أن يلتزم بالقرآن ويتأدب به ويعمل بموجبه، لا أن يتخذه في مكان معين في ناحية من المنزل كقطعة من قطع التراث، أو تزين به المجالس، أو عند المآتم يقرأ. لا، ليس لهذا القرآن نزل، وإنما نزل لأجل أن يكون هدى للناس، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. فيجب على الإنسان أن يشتغل بكتاب الله جل وعلا تلاوة وفهما وتدارسا وتأملا وعملا وتطبيقا. يقول هل يجوز لي أن أعمل عمرة علما بأني لم يسبق لي الحج، أم لا بد من أداء فريضة الحج أولا؟ لا، يجوز لك أن تؤدي، بل واجب عليك أن تؤدي العمرة إذا أتحت لك فرصة أن تأتي بعمرة، لأن العمرة واجبة، إذا استطعت أن تأتي بها فأتي بها ولا تؤخرها. يقول هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم؟ وهل الساحات داخل الحرم أم خارجه؟ نقول لا يجوز للحائض أن تدخل الحرم، وأما الساحات فيجوز لها أن تبقى فيها لأنها ليست من الحرم، لكن الحرم الذي هو داخل الأبواب لا يجوز للحائض أن تدخله بسبب وجود الحيض عليها حرمة للحرم وتقديسا له. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.